كما فعل أهل الكتابين من قبلنا، فالله تعالى بين أنهم اختلفوا ونهانا عن الاختلاف كما فعلوا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يشابههم، مدام أنهم اختلفوا إلى 72 فقطعا هذه الأمة ستكون 73، واحد على الحق و72 يختلفون كما اختلف اليهود والنصارى، وزادوا عليهم واحدة، لأن النصارى 72 71 في النار، وهذه الأمة كم في النار؟ 72 فرقة. ليس معنى هذا أنهم الكثرة، لا، الكثرة شيء آخر سيأتي في الحديث فيما بعد، لكن المقصود أنه لابد من اتباع سنن، أي طريق من كان قبلنا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءهم البينات، لو قال قائل يعني لماذا لم يقل جاءتهم البينات، لأن البينات الآن مذكر لمؤنث، مؤنث جمع مؤنث، بينة بينات، أفلا قال جاءتهم؟ في بعض الآيات جاءتهم، في بعض الآيات جاءتهم البينات، لكن هذه الآية جاءهم البينات. فما هو الجواب؟ نقول المؤنث إذا كان المؤنث ينقسم إلى قسمين، مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. الحقيقي هو مؤنث الإنسان المرأة، أما المؤنث المجازي غير الإنسان، مثل آية والشمس، الشمس وآية وشجرة وما شابه ذلك، غير الإنسان، هذا يسمى مؤنث تأنيثا مجازيا. وبعضهم يقول المؤنث الحقيقي هو ما له فرج، فالمؤنث الحقيقي يأتي الفعل بالتاء إذا اتصل بالفاعل، جاءت امرأة، إذا اتصل الفعل بالفاعل لابد من التاء، لكن إذا تأخر الفاعل يجوز الوجهان، تقول جاء القاضي امرأة، وصح تقول جاءت القاضي امرأة، إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث تأنيثا حقيقيا جاز الوجهان، جاءت القاضي امرأة وجاء القاضي امرأة. وإذا كان مجازيا فإنه يجوز، يعني ولو اتصل بالفاعل فإنه يجوز ذكر التاء وحذفها كما في هذه الآية، من بعد ما جاءهم البينات، أي الآيات الواضحات. يعني ما المراد بالآية من بعد ما جاءهم البينات؟ هذا يعني بيان أن الاختلاف ليس عن جهل، يعني بعد مجيء الآيات، وأن المخالف لا عذر له، لأن الآية قد جاءت وهي بينة واضحة، فإذا الاختلاف عن عمد، إما عن إعراض، جهل سبب الإعراض فلا يعذر مثل النصارى، أو اختلاف عن علم وعناد كاليهود، وكلاهما ليس بمعذور، هذا وهذا، لأن الآيات قد جاءت وقامت الحجة، فمن علم الآيات وخالف هذا مغضوب عليه، ومن أعرض عن الآيات وخالف جهلا فهو ضال وليس معذورا. من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا شك أن العذاب يعني الذي يوصف بهذا الوصف لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. وأنت الآن لو رأيت شخصا مثلا يعذب عذابا دنيويا لما جاءك النوم، يقعد واحد يومين ثلاثة ما ينام من هول ما رأى، لو رأيت سام يقطع جسده أو يحرق بالنار أو يكسر رأسه بحجر أو يفعل به شيئا من العذاب الشديد، عذاب الدنيوي، لاقشعر بالإنسان قد يغمى عليه ويبقى أياما لا يأكل ولا ينام وكذا، ويرى أحلام مزعجة، من عذاب يسير جدا، عذاب بشر لبشر، فكيف بعذاب الله جل وعلا؟ لكن الإنسان إذا كان في الراحة والدعاء والسكون والأمن لا يتصور العذاب، يسمع الآيات ويقرأ الآيات لكن ما يتصور هذا العذاب ما هو. والله سبحانه وتعالى وصف بأوصاف عجيبة، أوصاف عظيمة شديدة، العذاب أليم، يعني نذكر ما يحضرنا، إلا الأوصاف كثيرة جدا للعذاب. وصفه بأنه عذاب أليم، هذا واحد. اثنين، عذاب مهين وعذاب عظيم وعذاب شديد وعذاب يوم كبير، وسموه الخزي العظيم، هذه ستة أوصاف. وعذاب غليظ، ذكرنا غليظ ولا لا؟ ولماذا غليظ؟ سابع. ولو تأملت وجدت أكثر يعني. والذي يصف من هو؟ هو الله جل وعلا، والوصف يأخذ قيمته من الواصف، الوصف يأخذ قيمته من الواصف. إذا وصف لك طفل صغير شيئا على أنه عظيم لا تبالي بذلك، ولا هذا طفل أو سفيه أو كذا. لكن إذا وصف لك شخص عاقل كبير في السن وعالم وقال لك هذا شيء عظيم، فإنك تعظم وتعظم هذا الوصف لتعظيمك للواصف. فالواصف رب العالمين جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى في وصف العذاب: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني يجتمع عليه من أنواع العذاب ما يكفي كل واحد لقتله وإماتته من شدته، ولكن الله تعالى كتب عليه ألا يموت. ولو أردت أن تستعرض أنواع العذاب المذكور في الآيات والحديث لا وجدت شيئا كثيرا وشيئا في غاية ما يكون من الشدة والشناعة والعياذ بالله. كل هذا العذاب ما بين المجرم نسأل الله العافية والسلامة وبينه إلا لحظات. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ولكن الإنسان بجهله تسويل النفس والشيطان يراه بعيدا جدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وإذا حصل العذاب فإن الإنسان لا تصور سرعة حصول هذا الأمر. الإنسان مثلا يسير في سيارته في غاية الأمن والطمأنينة، وقد يكون يأكل ويشرب ويضحك ويلهو، وقد ذهب إلى مكان فيه يعني شيء محبوب، ذهب إلى سفر فيه شهوة ومتعة، وفي أقل من لمح البصر يتغير كل شيء، ينقلب السيارة في ثواني وينتهي كل شيء. حادث يتم في كم؟ يقولون في 3 ثواني. أطول حادث السيارة المسرعة لا تتجاوز 3-4 ثواني وينتهي كل شيء في لمح البصر. تحول من غاية ما يكون السعادة والأمن والراحة والطمأنينة إلى عذاب جهنم إذا كان كافرا والعياذ بالله. انتقل بهذه اللحظات، هذه السرعة لمح البصر، كما قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فينبغي المؤمن أن يعني يتصور هذا العذاب كأنه يراه، كأنه يراه، لأن الله تعالى أخبر عنه: كأنك تراه من وراء الستر الرقيق، كأنك تنظر إلى أهل النار وهم يتضاغون فيها ويصيحون ويعذبون، والأغلال والسلاسل في أعناقهم، قد جمعت الناس إلى الأقدام، يسحبون على وجوههم في النار ويضربون بمقامع الحديد، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ويأكلون من الزقوم والغسلين والغساق، ويتعذبون عذابا عظيما. ما بين هذا ورؤيته إلا أن تخرج الروح تفارق الجسد ويرى العبد ما وعد به من خير أو شر. فيجب على المؤمن أن يكون حاضر القلب دائما العبرة، مستحضرا لما وعد الله به كأنه يراه، حتى يكون عونا له على النجاة منه بإذن تعالى. نسأل الله العفو والعافية. وأولئك لهم عذاب عظيم. بين جل وعلا متى يقع هذا العذاب؟ اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه. العلماء قال تبيض وجوه الكفرة، تسود وجوه الكفرة، وتبيض وجوه المؤمنين. وما قال تسود وجوه أهل البدعة، لأن الآية في التفرق والاختلاف. نقول كل الأقوال هذه صحيحة وليس بينها تعارض، فكل من انحرف عن صراط الله فله نصيب من هذا السواد، سواء وصل لحد الكفر أو كان دونه، لأن الاختلاف والتفرق والمعاصي يعني المخالفات قد تصل إلى الكفر وقد تكون دون الكفر، فيحصل له من السواد ويحصل له من يعني سوء الخلق البشاعة بقدر حاله. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا شطر وجوههم كأحسن ما أنت رأى، والشطر الآخر كأقبح ما أنت رأى. ما هو السبب؟ فسأل جبريل عليه السلام ما هؤلاء؟ قال هؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، نصف الوجه كأحسن ما يكون والنصف الثاني كأقبح ما يكون. هؤلاء كفر ولا لا؟ ليسوا كفر، هؤلاء مسلمون لكنهم من أصحاب المعاصي، مخلطون، يصلي ولكن قد يقع فيه شيء من الكبائر من زنا أو ربا أو ما شابه ذلك، فالصلاة والعمل الصالح صار أثره ظاهرا على الوجه كأحسن ما يكون، والمعاصي والقاذورات والقبائح المعنوية تحولت إلى حسية وصار النصف الثاني كأقبح ما يكون، ولكن غفر الله لهم ورحمهم. أمرهم جبريل عليه السلام أن يأتوا نهرا يجري كأنه المحض أي اللبن في البياض، قال اذهبوا فانغمسوا فيه، فانغمسوا فيه فرجع فذهب ذلك السوء عنهم. ثم قال جبريل هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. فإذا هذه الأعمال الآن ستؤثر في صاحبها، تأثيرها الآن تأثير معنوي، الأعمال الصالحة فيه إشراق في الوجه، نور في الوجه، قوة في البدن، وسمت وقار وبهاء وجمال، هذا موجود، أثر العمل الصالح موجود، يراه صاحب الفراسة، يرى الصالح رأى على وجهه نورا وسمت وجمال كما قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والعمل السيء أيضا ترى ظلمة في الوجه، ترى أثرا والعياذ بالله ظاهرا على الوجه، ظلمة في الوجه، وتراه إنسانا مهينا حقيرا خسيسا لا يراه أحد من الصالحين إلا مقته ونفر منه، وهذا شيء معروف لكن يحتاج إلى فراسة وتأمل لا يظهر لكل أحد. وأما بالنسبة للآخرة فإنه يظهر عيانا، العمل الصالح يكون سببا في بياض الوجه وحسن الخلق والجمال، والعمل السيء يكون سببا في ظلمة الوجه والقبح والعياذ بالله. وجوه يومئذ باسرة، يعني ظلمة سواد مع القبح والعبوس. ايش معنى باسرة؟ اي عابسة كالحة، كالحة عابسة، يعني يكون المنظر قبيحا جدا. وقال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، سواد مع زرقة وهو أسوأ ما يكون من الألوان، بعض العلماء قال سواد الوجوه وزرقة العيون، لكن الظاهر أن الزرقة يعني في الوجه، في الوجه. قال تعالى لأن الآية يعني ذكر لحال الشخص ولم تذكر العيون، لكن إذا كان معروفا عند العرب هذا يرجحه، بس قالوا معروف عند العرب يقول فلان أزرق يعني أزرق العينين مع سواد الوجه، إذا كان هذا معروف في اللغة فنقول صحيح القرآن جاء بلغة العرب، وإذا كان هذا ليس مشهورا ومعروفا فنقول الآية تدل على الزرقة في الوجوه، سواد مع زرقة في الوجه، لأن السواد الناصع قد يكون فيه شيء من الحسن ومقبول، تجد إنسان أسود اللون لكن فيه على وجه نور، وجهه سواد مقبول وليس دميما، كذا وجدت السواد مع الظلمة والزرقة هنا يكون المنظر قبيحا والعياذ بالله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانهم. هذا الأسلوب يسميه البلاغيون ماذا؟ مثل سياق الآية هذا يسمونه لف ونشر، يعني يذكر شيئين، يذكر شيئان أو أكثر مجموعة مجتمعة ثم بعد ذلك تفصل هذه المذكورات، وأحيانا به وأحيانا تأتي غير مرتبة. المرتب مثل قوله تعالى في سورة القصص ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذا لف نشر، ذكر أمرين ثم رجع وبين الحكمة من هذين الأمرين بعد ذلك. لف ذكر من رحمة جعلكم الليلة، ما قال الليلة تسكنوا فيه والنهار تبتغوا من فضله، لا لف ذكر الليل والنهار بدون ذكر ما يتعلق به، ثم رجع السياق بعد ذلك لذكر ما يتعلق بكل واحد، سمى اللف والنشر. يذكر أشياء اللف يعني أنه يأتي مختصرا مجموعا ثم يأتي التفصيل بعد ذلك، فقد يكون مرتبا وقد يكون غير مرتب. هنا ذكر البياض والسواد ثم رجع يفصله، ثم تبيض وجوه تسود وجوه، ذكر البياض أولا ثم السواد، ثم لما جاء النشر قال فأما الذين اسودت، ما بدأ بالأول بدأ بالثاني، هذا يسمى غير مرتب، وكله معروف في لغة العرب، أحيانا يأتي يراعى الترتيب وأحيانا يراعى آخر مذكور، يبدأ بالأخير آخر مذكور وأحيانا يراعى الترتيب. فأما الذين اسودت وجوههم، سواد حقيقي، ما هو السبب؟ بينه جل وعلا بقوله أكفرتم بعد إيمانكم، هذا استفهام توبيخ وتقريع، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه فيها أقوال المفسرين، منهم قال إن الآية في المرتدين خاصة، أكفرتم بعد إيمانكم، وفي المنافقين إيمانكم الذي أظهرتموه، فالآية هذه يقول خاصة في من كان في المرتد الذي كان مؤمنا ثم ارتد، أو في المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. كفرتم بعد إيمانكم بالنسبة للمرتد الإيمان الصحيح ثم رجع، بالنسبة للمنافق الإيمان الذي كان يظهره. والقول الثاني أنها عامة في جميع الكفرة وليست خاصة بالمرتدين، فماذا يكون توجيه كفرتم بعد إيمانكم؟ قالوا الإيمان المراد به الإيمان الذي أخذ عليهم في عالم الذر حينما أشهدهم على أنفسهم، كما في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فكل إنسان قد أقر بتوحيد الله جل وعلا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة في عالم الذر حينما كان في صلب آدم عليه السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه، قال يقول الله تعالى للرجل من أهل النار لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول الله له كذبت، قد أردت منك ما هو وما هو، قد أردت منك وما هو دون ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. قال وأنت في صلب آدم، أنا أنه أخذ عليهم ميثاق وهم في صلب آدم، ذرية آدم كلهم أخذ عليهم الميثاق. أي مرجح، القول الأول أن في المرتدين والمنافقين ولا القول الثاني؟ أيهما أعم في المعنى؟ القول الثاني أحسن لأنه يعم كل كافر، وهذا الظاهر من الآية، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فهذا خبر عن كل كافر أنه يسود وجهه سواء كان مرتدا أو لم يكن مرتدا، لعامة في كل كافر، هذا ظاهر الآية أنها تعم كل كافر وأنه يسود وجهه ثم يقرع ويوبخ. كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وكلمة ذوقوا هذه تدل على شدة العذاب وأنه يباشر مباشرة تامة، مثل ذوق الطعام والشراب فهو يكون مباشر له مباشرة كاملة تامة، يجد ألما عظيما شديدا عياذا بالله. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني الله تعالى يحب العذر، فلا يدخل أهل النار النار إلا وقد أقرهم بذنوبهم وأقروا بها واعترفوا، عرفوا لماذا دخلوا النار يخبرون ثم يقرون، وإذا أنكروا تشهدوا عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم وجلودهم، فلا يدخلون النار إلا وقد عرفوا السبب واعترفوا به والعياذ بالله. قال الحسن رحمه الله: دخل أهل النار النار ولم يجدوا عليه سبيلا. دخل أهل النار النار ولم يجدوا عليه سبيلا، يعني ما في قلوبهم على الله تعالى شيء من يعني ظن الظلم وكذا، لأنه جل وعلا قد أوقفهم على ذنوبهم واعترفوا بها، فيدخلون وقد عرفوا السبب واعترفوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهنا فائدة تربوية، يعني يقال أنه ينبغي للمربي أن لا يعاقب من يربيه إلا إيش بعد أن يقرره بذنبه وخطئه، هذه مهمة. مثل الأب في البيت أراد أن يعاقب ولدا من أولاده، ما يبادر بضربه مباشرة، لا يقول له لماذا تفعل كذا، إذا أنكر يثبت عليه هذا خطأ ولا صح، يقول خطأ، طيب إيش سويت، فإذا اعترف الولد بالخطأ يعاقبه. ثم أيضا العقاب، هذا استطراد سريع، ثم العقاب أيضا ينبغي أن لا يكون فيه رهبة، لأن العقاب يعني هل المعاقب يعني مثل المعلم والأب والمربي، هل يريد من العقاب هو مجرد يعني التأديب، ولا يريد كسر النفس والإهانة والإرعاب والإخافة؟ لو سألت مربي قال لا، أنا ما أريد أني أرعب هذا الولد وأخوفه وأكسر نفسه وأذله كذا، لا أريد أني أذيقه الألم لئلا يعود إلى الذنب مرة أخرى، ولا لا، هذا هو المراد. لكن بعض الآباء يهجم على الولد وأراد أن يعاقبه حتى يكون الخوف الذي يقع في قلب الولد من الأب أشد من العقوبة في أضعاف مضاعف، ولا لا، يهجم عليه هجوما ويقوم مسرعا ويضرب، قد يكون الضرب خفيفا لكن الولد ارتاح وتعب، ثم تبقى عقدة في نفسه، يكره الأب ويخاف منه ويتهرب عنه ولا يحب أن يقابله لهذا الإرعاب، وليس إذا تكرر مرارا. لكن لو قال أنت أخطأت، أنت سويت كذا تستحق ضربتين ثلاث، يأخذ عصا صغيرة وافتح يدك مثلا ويضربه كذا يضربه كذا، والولد في أمان، يذيقه الألم وقد يعني يتبسم ويعاقبه: أنت أخطأت خطأ كذا وكذا تستحق ضربتين، يلا هات، ويضرب ضربة ضربتين، يتألم، ما يكون الضرب خفيفا ما يؤثر، لا، يضربه يذيقه الألم، لكن الولد الآن يعاقب ولم يحصل له الرعب ولم يحصل له أيضا كسر النفس والإذلال، لأن المقصود إيقاع الألم فقط وليس المقصود هو الإذلال أو الإخافة. في سؤال أحد يسأل منار، تكون سبب لدخول النار لكن لا يخلد فيها، مر معنا في الدرس الماضي أنه كلها في النار، 72 فرقة 73 72 في النار لا يلزم منه الخلود على حسب البدعة، إن كانت مكفرة فهو خالد، إن كانت دون الكفر فهو يعاقب عليها ولكن لا يصل إلى حد الخلود. ثم قال جل وعلا: وأما الذين بيضت وجوههم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا منهم، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ما المراد برحمة الله؟ ففي رحمة الله هم فيها خالدون، رحمة الله هي الجنة. هل في دليل على أن الجنة يطلق عليها رحمة الله؟ أن الرحمة صفة، الرحمة تنقسم إلى قسمين: صفة فعلية مثل الغضب والرحمة والضحك والكلام وشبه ذلك، الصفات الفعلية، فالرحمة تقسم إلى قسمين: رحمة مخلوقة ورحمة صفة ذاتية لله جل وعلا، يعرف هذا من السياق. فالرحمة تكون مخلوقة كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة، هذه رحمة إيش؟ مخلوقة، أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام، فبها يترحمون وبها يتعاطفون. إذن هذه رحمة مخلوقة. ورحمة النوع الثاني، الرحمة صفة ذاتية، إذا قيل الله هو الرحمن الرحيم الموصوف بالرحمة، هذه صفة ذاتية فعلية وتلك مخلوقة. فالرحمة تأتي هكذا وكذا يعرف من السياق. فالدليل على أن الجنة هي رحمة الله، أن الجنة يطلق عليها رحمة، قوله في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه قال لما حكم الله بين الجنة حاجت الجنة والنار، قالت النار أرثرت بالمتجبرين والمتكبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. فقال جل وعلا للجنة يعني حكم بينهم، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت غضبي أعذب بك أو عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكليكما ملء علي ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تعالى عليها رجلة فينزوي بعضه إلى بعض وتقول قتل قوم عزتك وكرمك، وأما الجنة فينشئ الله لها قوما آخرين ولا يظلم الله أحدا من خلقه. يعني النار ما ينشئ لها قوما آخرين لأن هذا ظلم، الله تعالى منزه عن الظلم فلا يعذب أحدا بلا ذنب. فالعقاب الله تعالى ما ينشئ للجنة للنار قوما يعذبهم بلا ذنب، أن يضع قدمه في رواية رجله عليها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك. وأما الجنة الله تعالى ينشئ لها قواما آخرين يخلقهم في الحال يوم القيامة ويسكنهم فضل الجنة، الله تعالى له الفضل المطلق يؤتيه من يشاء ولا حجر عليه جل وعلا. ففي رحمة الله أن يرحمهم الله الصفة الذاتية وأيضا الصفة المخلوقة وهي الجنة، ولا مال أنهم رحمهم الله وأدخلهم الجنة. ولذلك قول القائل اللهم أو أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته، في مستقر رحمة. بعض الناس ينكر هذا القول يقول الرحمة إذا فسرناه بالصفة الفعلية، الصفة الفعلية وين المستقر؟ مستقر الصفات في ماذا؟ في ذات الله، في ذات الله، لأن الذات موصوفة بالصفات، فصفة الكلام، صفة الغضب، صفة الرحمة، صفة مثل الرضا وغيرها من الصفات مستقرها الذات، لأن الصفات فرع عن الذات، ذات موصوفة بالصفات. فيقول إذا قيل في مستقر رحمته وهذا منكر، كأنه يقول اللهم اجعلنا في ذاتك، هذا منكر، وهذا هو مذهب الحلول. ولكن هذا القول غير صحيح. نقول قول القائل الله أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته يريد بالرحمة هنا المخلوقة، يريد الرحمة المخلوقة فلا إشكال، مستقر الرحمة هي الجنة، هي رحمة مستقر رحمة الله. فإذا فسرناها بالرحمة أو إذا أراد المتكلم الرحمة المخلوقة فالكلام صحيح ولا محظور فيه. في سؤال، في دليل حديث البراء رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد، عند أبي داود مختصر عند أحمد مطول، أنه قال فتكون روحه في النار ويكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة، هذا في حديث البراء، اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة، فدليل على أن النار في الأرض. ويقولون النار في أسفل مكان، مردناه أسفل سافلين، الجنة في أعلى مكان والنار في أسفل مكان، لأن الكون الآن كلما ارتفع على كلما على اتسع وكلما نزل واط، في السماوات الثانية أكبر من الأولى وهكذا، والأرضون الثانية أصغر من الأولى وهكذا، والسابعة أصغر الأراضين، فالنار في مركز الأرض في أضيق مكان وحر مكان. معروف أن كل ما نزلت في باطن الأرض كلما اشتدت الحرارة، شوف البراكين التي تخرج من باطن الأرض كيف تكون حرارة تذيب الصخور، فكيف بنار جهنم والعياذ بالله. فيجتمع لهم الضيق الشديد، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، قال بعض المفسرين قال يسلك الكافر في النار كما يضرب الوتد في الجدار والعياذ بالله، ضيق المكان وشدة الحر، فضيق وحر، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال جل وعلا تلك آيات الله، أي القرآن، هذه الآيات العظيمة. تلك هذا يراد به التعظيم، تلك آيات الله، تلك هذا ضمير، في ضمير إشارة للبعيد، ذلك وتلك هذا ضمير للبعد، وهذا اسم إشارة للقريب. فإذا جاء اسم الإشارة ذلك الكتاب، تلك آيات الله، ما المراد به؟ إذا جاء الإشارة للبعيد فهذا يدل على ماذا؟ على التعظيم. كيف يعني وجه التعظيم؟ أنه كأنه من عظمته تراه شامخا بعيدا لأنه مرتفع، فيشار إليه إشارة البعيد، ذلك الكتاب، يعني أنه شامخ مرتفع فيكون بعيدا، أي لأجل ارتفاعه إشارة إشارة البعيد. فهذا بالنسبة للكتاب، والآيات كذلك، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، نتلوها عليك، يعني هذه أكبر نعمة أن الله تعالى يتلو هذه الآيات التي فيها السعادة الأبدية والنجاة من الشقاء الأبدي. هذه نعمة لا يعادلها نعمة ولا يساويها شيء، لا يعاد نعمة، كونك تنجو من العذاب الأبدي والشقاء السرمدي إلى السعادة الأبدية والنعيم المقيم، هذا شك أنه لا يعادله شيء. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وبدون مقابل. كم يعني أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام من الناس حينما علمهم القرآن؟ ما أخذ عليهم شيء، لكن يتعلم الطب يدفع مالا، يتعلم أي علم دنيا وينافع فإنه يتعلمه بمال، لكن تعليم الدين مجانا بدون شيء. ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، هذا محض فضل. قال تعالى في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين. مش بعدها وآخرين منهم لم يلحق منه العزيز الحكيم، مش بعدها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جاءك ما هو الثمن؟ ها موسى مجانا، جاءك الدين بكم؟ يعني لو قيل لك كم تدفع مقابل الدين وحفظ القرآن وتعلم القرآن والسنة، كم تدفع؟ ما له ثمن، وجاءك مجانا بدون مقابل. القرآن موجود، تأخذ كتاب الله وتقرأ تتعلم وتستجيب، هذه لا شك أنها أعظم نعمة على الإطلاق. الله تعالى يذكرها كثيرا، يمن على عباده يذكرهم بهذه النعمة حتى يتسابقوا إليها ويحمدوه عليها. وما الله يريد ظلما للعالمين، يعني هؤلاء الذين اسودت وجوههم وأهلكهم، هل ظلمهم؟ أبدا، ما يريد الله ظلم العالمين، لكن هذا الكافر أبى إلا الشر. الله سبحانه وتعالى يحب أن يعامل عبده بماذا؟ بالعفو والكرم والإحسان، ولكن الكافر يأبى إلا أن يعامل بالشدة والعقاب والعياذ بالله. لذلك يفرح الله تعالى بتوبة العبد إذا تاب فرحا عظيما لا مثيل له، لأنه تعالى يحب أن يعامل عبده بالإحسان إلا من أبى، كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. تعجب الصحابة قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذا أبى العبد إلا النار فالله سبحانه وتعالى شديد العقاب ولا يبالي بأحد. كما قال جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وإيش وكان ذلك على الله يسيرا. إذا عصى العباد ربهم هانوا عليه ولا يبالي بهم لأنهم هم الذين أبوا إلا الشر والعياذ بالله. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا ملك التام. لأنه قد ينسب الملك لعبد من العباد لكنه ملك ناقص. قال تعالى وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم أثبت الملك للعبد لكنه ملك قاصر. أما ملك الله فهو ملك خلق يملكه خلقا وعبيدا يتصرف فيه كيف يشاء جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا هو الملك التام. وقد نفاه الله تعالى عن الآلهة المزعومة. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون لأمين بالآيات. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كل شيء يرجع إلى الله كل أمر ينتهي إلى الله. كما قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. العلم ينتهي إلى الله القدرة تنتهي إلى الله الحياة تنتهي إلى الله كل شيء مرده إلى الله جل وعلا وينتهي. إذا وصل عند الله وقف العلم يقف عند الله. إن العلم منتهى عند الله والحياة والقدرة وكل أمر ينتهي ويقف إذا وصل عند الله وقف وليس بعده شيء جل وعلا. نسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.